الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء ووضع العشاء. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. باب الجماعة في الليلة المطيرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قلت أبو المليح. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في ليلة المطيرة ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور قال سمعت عطاء أن يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير، فقال الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله، ثم قال له نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس ما هذا الذي صنعت؟ قال قد فعل هذا من هو خير مني، تأمرني أن أحرج الناس فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم.
وهذا من السنن المهجورة، بل إنه أولى من الجمع في المطر، وأن ينادي المؤذن في الصلاة يقول له الصلاة في الرحال أو الصلاة في بيوتكم، بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجعل الصلاة في البيوت أو في الرحال بدلا من الحي على تيع. وهل يذكرها 4 مرات؟ نقول يذكرها 2 حتى تتسق مع الأذان، وهو ظاهر الأدلة في ذلك. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قول الصلاة في الرحال أنه أمر المؤذن في ذلك في جملة من الأحاديث، وكذلك أيضا الصحابة، ولم يثبت عنه أنه جمع في المطر في المطر، وإنما هو من عمل الصحابة كعبد الله بن عمر. جاء من حديث صفوان بن سليم أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه جمع في ليلة مطيرة، وهذا إسناد منقطع عن عمر. ولكن نقول إن الإنسان إذا كان في النداء يقول الصلاة في الرحال، ولكن إذا اجتمع الناس فإنه يجمع وإذا لم يأتي الناس و السماء تمطر فإنه ينادي لهم أن الصلاة في الرحال، فنقول حينئذ إنه يفصل فيها على الحال، والصلاة في الرحال أولى من الجمع. لا بأس أن يقول في الصلاة في البيوت أو الصلاة في الرحال، كلها سائرة.
صلى الله عليه. باب ما يسر المصلي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره من مر بين يديه. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي إليه. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أمية حاول حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. باب المرور بين يدي المصلي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان فلا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد نصل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لا يقف 40. قال لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لا يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. باب ما يقطع الصلاة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمرضنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس وهو قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والأسود والمرأة الحائض. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. باب ادرأ ما استطعت. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن المعلى عن الحسن العراني قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرة فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سدرة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن باب فليقاتله فإن معه القرين. قال المنكدري فإن معه العزة. باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى خلف المتحدث والنائم. باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبر وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا حميد بن مسعد وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمه عن ابي اسحاق عن دارم عن سعيد بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد بدنت فاذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاول حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إذ إني قد بدنت. باب ما يكره في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هارون بن هارون ابن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تذهب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. باب من أما قوما وهم له كارهون. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الفريقي عن عمران عن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا. حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قومهم له وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. باب الاثنان جماعة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبي عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ بيدي فقامني عن يمينه. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئته فقمت عن يساره فقامني عن يمينه. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. باب من يستحب أن يلي الإمام. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا رسول بن عدي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب
بالأحلام البالغين والنهى أصحاب العقول الذين لديهم شيء من العلم والفهم والإدراك، وهذا هو السنة أن يكون خلف الإمام، وهذا أقوى الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في إبعاد الصغار عن المقام وهو ما خلف الإمام، فيكون حينئذ هو موضع للبالغين وموضع أيضا لأولي النهى، وذلك ليفتح على الإمام في حال نسيانه أو سهوه في صلاته فيذكرونه. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. باب من أحق بالإمامة. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد حدث عن أبي قلاب عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا واقما وليأمكما أكبركما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
وهذا في حال التساوي يقدم الأكبر في حال التساوي في القراءة فإنه يقدم الأسن. وإمامة الصغير صحيحة, إمامة الصغير صحيحة ولا خلاف في ذلك إذا كان مميزا, وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذه المسألة في مسألة إمامة الصغير, نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة ك ابن حزم الأندلسي وكذلك أيضا ابن قدامة وكذلك أيضا تصح إمامة العبد, تصح إمامة العبد بلا خلاف, وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا إجماع الصحابة ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال ابن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يأم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. باب ما يجب على الإمام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح قال حدثنا أبو حازم قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن ساء يعني فعليه ولا عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر أختي خرشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمى الناس فأصاب فالصلاة له ولهم وإن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. باب من أم قوما فليخفف. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد منه غضبا يومئذ يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز ويتم الصلاة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك.
وهذا الذي عليه عملهم في كحال معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل. وهذه المسألة من المسائل التي يستقر عليها عمل الصحابة عليهم رضوان الله الصدر الأول أن المفترض يأتم بالمتنفل والمتنفل يأتم بالمفترض وأن الصلاة في ذلك صحيحة. وقد حكى الماوردي رحمه الله إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك. وقد طرأ الخلاف بعد الصدر الأول في هذه المسألة في مسألة اتمام المفترض بمتنفل ومتنفل مفترض وكذلك المفترض بمفترض آخر عند اختلاف الفرض والصواب صحة ذلك كله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعافهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. قال أبو الحسن القطان حدثنا علي بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن ابي العاص ان اخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم.
والضعيف هو اميرهم وكذلك امير القوم في السفر وفي الرحله ونحو ذلك, وليس المراد بذلك هو الامر والنهي او التقدم, ولكن المراد بذلك انهم يعتبرون به لانه اضعف الناس في من جهه المسير يعتمرون به حتى لا يترك, كذلك أيضا من جهة أداء الصلاة يخفف لأضعف الناس وجودا, بخلاف إذا كان يوجد مثلا في المسجد أمة كبيرة من الناس والضعيف الواحد والاثنين, ويجد الضعيف مندوحة له بالتيسير, وذلك مثلا بإما جلوسه أو اتكائه واعتماده, فلا يقال إن الأمة كلها تدع السنة لواحد منغمس في جماهير كالصلاة مثلا في الجوامع الكبيرة أو الصلاة مثلا في مكة والمدينة, يوجد من الضعفاء وكبار السن ونحو ذلك مما لا ينافي الإطالة, ما لا ينافي الإطالة, وذلك لإمكانه أن يعتضد أو أن يجلس أو أن يصلي شيئا ويدع شيئا حتى لا تفوت السنة. ولكن في الجماعات اليسيرة التي يصلي بها الإنسان في مساجد الأحياء مساجد الراتبة التي يصلي فيها على الحي فإنه يقتدى بالأضعف منه.
باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكائه. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع بكاء الصبي فتجوز في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن يشق على أمه. باب إقامة الصفوف.
التجوز في الصبي في حال سماع صوته إشفاقا على أمه وإشفاقا عليه, هل يعني من ذلك هو الاكتفاء بالواجب وذلك مثلا كقراءة الفاتحة؟ نقول لا, وأن يأتي بالواجب وأقل مقدار من السنة وذلك مثلا يقرأ بالفاتحة وبشيء من القرآن يسير, كذلك أيضا من جهة التسبيح يأتي بالقدر الواجب وكذلك أقل مقدار من السنة. الواجب التسبيحة واحدة ثم أدنى المقدار في ذلك أن يأتي بثلاث ولا يزيد على ذلك بالوصول مثلا إلى عشر أو نحوها.
صلى الله عليك. باب إقامة الصفوف. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيعنا قال حدثنا أعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون صفوف الأول ويتراصون في الصف. حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاول وحدثنا نصر بن علي بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا اسماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال فراى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال
وهذا فيه أن المخالفات اليسيرة تنكر قلوب البعض, ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدم تسوية الصفوف أمارة أو سبب لاختلاف الوجوه واستنكار بعضها لبعض, والمراد بذلك أن يحمل بعضهم على بعض ويستنكر بعضهم بعضا من جماعة المسجد الواحد، وذلك أنهم كلما تقاربوا واستووا ولم يتقدم أحدهم على الآخر واستووا في أداء الصلاة تقاربوا من جهة البواطن، وهذا من عظائم الحكم في أداء الصلاة، فكانت جماعة واحدة يستوي الغني والفقير على صف واحد لا يتقدم أحدهم على الآخر، وكذلك أيضا الكبير والصغير يستوون على حد واحد، وإذا أصبح الإنسان يؤثر نفسه بشيء من المقام في الصف من غير شيء مشروع فيتقدم أو يتأخر أو يبتعد عمن دونه لفقره أو لضعفه أو لصغره أو نحو ذلك، حمله ذلك إلى شيء من التنكر له وينمو ذلك في قلبه، ولهذا جاءت الشريعة بالمساواة في هذا الجانب حتى تتقارب النفوس، ولهذا نقول كلما تقاربت الأبدان تقاربت النفوس، وإذا تنافرت الأبدان تنافرت النفوس، ولهذا جاء الحث والحظ على الاجتماع حتى على الطعام، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، يعني يجتمع الناس عليه فإنه أقرب إلى الألفة وكذلك أيضا التواضع والتلاحم بخلاف انفراد الإنسان عن غيره فإنه يدعو إلى شيء من الأنفة والكبر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. باب فضل الصف المقدم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. حدثنا محمد بن
لا خلاف عند العلماء في فضل الصف المقدم على غيره، ولكن يختلف العلماء في إذا كان الصف الأول ممتد أي أطرافه بعيدة عن الإمام، هل الأفضل القرب من الإمام من الصف الثاني أم الأول ولو كان طرفه بعيدا؟ نقول إذا كان طرفه بعيد بحيث لا يسمع الإمام فسماع الإمام ورؤيته في الصف الثاني أفضل من البعيد في الطرف الأول من الصف الأول. واختلف العلماء في بعض صور الصف الأول، فالإنسان الذي يأتي مبكرا ولا يقدر له أن يأتي في الصف الأول أيهما أفضل، من يأتي متأخرا ثم يجد فرجة في الصف الأول هل الأفضل الصف الأول أم التبكير؟ قد صنف بعض العلماء في هذا رسالة منهم السيوطي رحمه الله له رسالة في هذا الباب سماها بسط الكف في إتمام الصف، تكلم عن تسوية الصفوف وكذلك أيضا فضل الصف الأول وأقوال العلماء في ذلك، أورد نحو من عشرة أقوال في مسألة تفاضل الصف الأول وتفسير العلماء له. أول ما ينصرف إليه الصف الأول المراد بذلك هو الصف البدني الحسي المعروف، وأما التبكير فله خصائصه في الشريعة ودلت الأدلة عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من فعله، ونقول إن التبكير يؤجر عليه الإنسان والصف الأول يؤجر عليه الإنسان، كل واحدة لها أجر. وأيها أفضل التبكير أم الصف الأول؟ نقول التبكير رباط وأما الصف الأول فجاء ثوابه في جملة من الأحاديث وهي دون أجر الرباط، لهذا نقول إن التبكير في ذلك أفضل، وأفضلها أن يجمع الإنسان مع التبكير الصف الأول، وأفضل مواضع الصف الأول هو المقام أي خلف الإمام، السلف يسمونه المقام لا يسمونه الروضة، ما بعد ذلك يسمونه الروضة، من المتأخرين يسمونه ما كان خلف الإمام يسمونه الروضة، لهذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يفضل المقام يعني خلف الإمام. الروضة هي خاصة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس فيها كما رجح ذلك غير واحد من العلماء ابن عبد البر رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم في الجواب الكافي أن المراد بالروضة هو موضع التعليم وليس المراد بذلك هو استحباب أداء الصلاة فيه، فالمقام الذي هو خلف الإمام هو أفضل المواضع، خلف الإمام قريب من يساره أفضل من خلف الإمام بعيد عن يمينه، خلف الإمام عن يمينه من الصف الأول، لهذا نقول إن القرب من الإمام من أي الجهتين أولى من البعد عنه ولو كان يمينا، إذا كان القرب ولو كان يسارا، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص في فضل الميمنة إلا ما جاء إلا ما جاء في حديث البراء في قوله قال كنا نحب أن نكون عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل ينفتل إليهم أي يقبل عليهم بوجهه. وهذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وقيل أنه فعل فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يكون عن يمينه. ولهذا نقول إن القرب من الإمام هو أفضل من البعد عنه ولو كان الإنسان في الصف الأول، لأنه يراه ويسمع. إذن العبرة بالرؤية والسماع والتبكير. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. باب صفوف النساء. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. باب الصلاة بين السواري.
وذلك بسبب القرب من الرجال، وهذا من الأدلة على منع الاختلاط وحظره، وهذا إذا كان في المساجد والرجال يستدبرون النساء، مع ذلك كانت صفوف النساء المتأخرة أفضل من المتقدمة. وأما إذا كانت النساء منفصلة عن الرجال كما في حال كثير من المساجد اليوم، هل هذا الأمر يبقى على ما هو عليه؟ نقول يبقى على ما هو عليه لعموم الدليل. كذلك أيضا أن القرب له أثر، سواء كان القرب البدني أو القرب النفسي، فإن الإنسان لو قرب بدنا ولو بحائل ربما يكون في ذلك شيء من الأثر. نعم.
باب الصلاة بين السواري في الصف. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا،
وذلك لأنها تقطع الصف. الصلاة بين السواري تفصل بين الصفور، هذا كانوا ينهون عن ذلك، فلا يصلون بينها، فيكون الصف إما قبلها أو بعدها. فإذا احتيج إليه لشدة الزحام في بعض المساجد مثل الجمعة، إما أن يصلون بين السواري أو لا يصلون، لا يجدون مكانا، أو يصلون في زحام يصلي بعضهم على عقاب أو على أكتاف بعض، فماذا يفعلون؟ نقول يصلون بين السواري، لأن هذا أدنى الضررين. والنهي عن الصلاة بين السواري هذا محل اتفاق عند السلف، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، كما حكاه ابن حزم الأندلسي كما في كتاب المحلى، حكاه عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وغيرهم. نعم. لا يعني في أثناء الصفوف في الأطراف، أي لا، الأطراف الرخام الذي يكون في الأطراف هذا نهاية. ولهذا نقول إن الصف الأول لا يلزم من ذلك أن ينتهي بحائط، ولكن نقول إن الصفوف في هذا تكون قرب الإمام ما سمع الإمام ورؤيه، ولو يراه الإنسان مثلا بطرف عينه ونحو ذلك فهذا يكفي، وإذا امتد فلا حرج في ذلك. وهل الأفضل في ذلك أن تكون الصفوف متقاربة بحيث يرى المأموم الإمام ولو بطرف عينه فتكثر الصفوف ولو لم تصل إلى أطراف الحائط؟ نقول الأولى في ذلك أن تكتمل الصفوف، لكن لا يجب في هذا أن تصل إلى أطراف الحيطان. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أتموا الصف الأول، والمراد بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تبقى فروجات، كذلك أيضا ألا تختل الصفوف التالية فيتواكل الناس عن سد فرجات الصفوف الأولى لأنهم يجدون اليسرى في الصفوف التالية. ولهذا نقول الأولى في ذلك أن يتم الإنسان أطراف الصف إلى الحائط، إلا أنه لا يجب لو جاء بصف ثاني. ولكن المنهي عن أن يكون ثمة فرجة في أثناء الصف، أن يكون ثمة فرجة في أثناء الصف، هذا المنهي عنه وهو محرم. أما وجود مساحة في بعض الأطراف ويأتي الإنسان يستأنف صفا جديدا، هذا لا يقال بتحريمه.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. باب الصلاة بين السواري في الصف. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود أبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه صلينا خلفه، قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد، فقال: صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. باب فضل ميمانة الصف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف. حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر: مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه. حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر.
نقف.